إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: منزلة الاعتصام، وهو نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. فالعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل يعصمه من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق ومن آفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء: بحبل الله. وقال قتادة والسدي وكثير من المفسرين: هو القرآن. وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. وفي الموطأ وعند مسلم في الصحيح من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وأما صاحب المنازل فقال: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره، ويريد بمراقبة الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها، لا لمجرد العادة أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر، كما قال طلق بن حبيب في التقوى: هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، كما في الصحيحين. فالصيام والقيام هو الطاعة، والإيمان مراقبة الأمر، وإخلاص الباعث هو أن يكون الإيمان الآمر لا شيء سواه. وأما الاحتساب فرجاء ثواب الله، فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه، والامتناع به، والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه، ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد. والله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن به إذا اعتصم به كل سبب يفضي إلى العطب، ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات، وكيد عدوه الباطن والظاهر، وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه، فينعقد في حقه أسباب العطب، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره، وإرادته بإرادته، ويعيده به منه. قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو يعني الاعتصام على درجات: الدرجة الأولى اعتصام بالخبر، استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي، وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. يعني اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة، بل إيمانا واستسلاما، وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما والتصديق بالوعد والوعيد. وهؤلاء أسسوا معاملتهم على اليقين لا على الشك والتردد، وسلوك طريقة الاحتياط. وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه، فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه. فأما الإنصاف في معاملة الله فأن يعطي العبودية حقها، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له، من العظمة والكبرياء والجبروت. ومن إنصافه لربه ألا يشكر سواه على نعمه وينساه، ولا يستعين بنعمه على معصيه، ولا يحمد على رزقه غيره، ولا يعبد سواه، كما في الآثر الإلهي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وفي أثر آخر: ابن آدم، ما أنصفتني، خيري إليك نازل، وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وأنا عنك غني، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب. وأيضا هو في الحلية عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب. وهذا أثر موضوع. وفي أثر آخر: يا ابن آدم، ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق جديد، وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح، تأكل رزقي وتعصيني، وتدعوني فأستجيب لك، وتسألني فأعطيك، وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك، وما هذا من الإنصاف؟ وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم مثل ما يحب أن يعاملوه به. الدرجة الثانية، قال عنها صاحب المنازل رحمه الله: واعتصام بالانقطاع، وهو صون الإرادة قبضا، وإسبال الخلق على الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما، وهو التمسك بالعروة الوثقى. يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة، فيصون إرادته ويقبضها عما سوى الله سبحانه. والثاني إسبال الخلق على الخلق بسطا، فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته، وفي هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى ويوجد الراحة ويدير خده الأيسر لمن لطمه على الأيمن، ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه، ويمشي ميلين مع من سخره ميلا. وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. وأما رفض العلائق عزما، فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه، والأصل هو قطع علائق الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر. فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر، ومتى كان في قلبك ضر ولو لم يكن في يدك منه شيء. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال: نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال. وقيل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهدا؟ قال: نعم، إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن نقص شكر وصبر. وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضررا في دينه، أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة. والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور، وهي كلاليب الشهوات والشبهات، ولا يضره ما تعلق به بعدها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة الفرار. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء. والفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله تعالى، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. قال صاحب المنازل: والفرار على درجات. الدرجة الأولى فرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. قوله فرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. فالفرار المذكور الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. قوله: ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هو هاهنا صدق العزيمة وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تجنب السين وسوف وعسى ولعل، فهو أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرتها الحسرات والندامات. والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقوله: ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم: لا هم مع الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وقال الحسن: مخرجا مما نهاه عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يثق به في نوائبه ومهماته يكفيه كل ما أهمه. والحسب الكافي حسبنا الله، أي كافينا الله. وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة، فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. الدرجة الثانية قال: فرار من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر عنه، فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر إلى عين اليقين بالشهود، كما طلب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ذلك من ربه، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالمراتب ثلاث: علم يقين يحصل عن الخبر، ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصر حتى يصير العلم به عين يقين، ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين. فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين، فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف وبرزت الجحيم للغاوين، وشاهدوهما عيانا، كان ذلك عين يقين. كما قال الله جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين. فرار من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، فإنه يريد بالرسوم ظواهر العلم والعمل، وبالأصول حقائق الإيمان ومعاملات القلوب وأذواق الإيمان ووارداته. فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها، ولا يعتدون إلا بأرواحها وحقائقها. فرار من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. يريد الفرار من حظوظ النفس على اختلاف مراتبها، فإنه لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهما. ورب مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها، يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبه. وبالجملة، فالحظ ما سوى مراد الله الديني منك كائنا ما كان، وهو ما بين حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب، غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره وبالنفس وصفاتها وأحوالها، فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق، ويفر من الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا، لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه تعالى. وبالجملة، فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضات الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه. فكله بالله، وكله لله، وكله مع الله، وسيره دائما إلى الله. قد رفع له علم فشمر إليه وتجرد له، تجرد له مطلوبه فعمل عليه. تناديه الحظوظ إلي وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل كل شيء، وإذا فاتني فاتني كل شيء. فهو مع الله مجرد عن خلقه، ومع خلقه مجرد عن نفسه، ومع الأمر مجرد عن حظه. وأعني الحظ المزاحم للأمر، وأما الحظ المعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته، ولا يسقطه من عين ربه جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة الرياضة. قال: هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص. قال صاحب المنازل: هي تمرين النفس على قبول الصدق. وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته، فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. والثاني قبول الحق ممن عرضه عليه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال صاحب المنازل: وهي، يعني الرياضة، تهذيب الأخلاق بالعلم، وتصفية الأعمال بالإخلاص، وتوفير الحقوق في المعاملة، أما تهذيب الأخلاق بالعلم فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم، فلا يتحرك بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم، فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع. وأما تصفية الأعمال بالإخلاص فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله، وهي عبارة عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. وأما توفير الحقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفرا، قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح وأرضيته كل الرضا، ففزت بحمده لك وشكره. ولما كانت هذه الثلاثة، يعني تهذيب الأخلاق بالعلم وتصفية الأعمال بالإخلاص وتوفير الحقوق في المعاملة، لما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جدا كان تكلفها رياضة، فإذا اعتادها صارت خلقا له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة السماع. قال: وقد أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وأثنى على أهله وأخبر أن البشرى لهم، فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم وعدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم، فقال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه، وكم في القرآن من قوله أفلا يسمعون، فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه، وهو رائده وجليسه ووزيره، ولكن الشأن كل الشأن في المسموع، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم وغلط فيه من غلط. وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا وحبا وبغضا، فهو حاد يدعو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. وأصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه، ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله، فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته. ومنهم من يسمع بالله ولا يسمع بغيره، كما في الحديث الإلهي الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر. لفظه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رب العزة جل وعلا: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أخرجه البخاري. وهذا أعلى سماع وأصح من كل أحد. والكلام في السماع مدحا وذما يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه والباعث عليه وثمرته وغايته، فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع ويتميز النافع منه والضار والحق والباطل والممدوح والمذموم. فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب: أحدها مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به، والثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه، والثالث مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه، ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات. فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام، وهم القائلون في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا السماع أساس الإيمان الذي عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع إجابة وقبول، والثلاثة في القرآن. فأما سماع الإدراك ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالتخصيص هاهنا لإسماع الفهم والعقل، وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة لا تخصيص فيه. ومنه قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لمن قادوا ولانتفعوا بما فهموه، لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. وأما سماع القبول والإجابة ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، فإن هذا سماع قبول وإجابة مثمر للطاعة، والتحقيق أنه متضمن للأنواع الثلاثة، وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه وأجابوا له. والمقصود أن سماع المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع، هو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين لا سماع المغنين والمطربين. فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ينادي للإيمان، ودليل يدل الركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح: حي على الفلاح، حي على الفلاح. فلن تعدم من هذا السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، وردا عن ضلالة، وإرشادا من غي، وبصيرة من عمى، وأمرا بمصلحة، ونهيا عن مضرة ومفسدة، وهداية إلى نور، وإخراجا من ظلمة، وزجرا عن هوى، وحثا على تقى، ودلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإبطال باطل. فلن تعدم من هذا السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، وردا عن ضلالة، وإرشادا من غي، وبصيرة من عمى، وأمرا بمصلحة، ونهيا عن مضرة ومفسدة، وهداية إلى نور، وإخراجا من ظلمة، وزجرا عن هوى، وحثا على تقى، وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإبطال باطل. النوع الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه، كسماع الباطل كله إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به بعلمه بحسن ضده، فإن الضد يظهر حسنه الضد، كما قيل: وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا له سمعي حديث سواك، وكسماع اللغو الذي مدح الله التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قال صاحب المنازل: السماع ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. الوعيد يكون على ترك المأمور وفعل المحظور، وإجابة داعيه هو العمل بالطاعة. وقوله رغبة يعني امتثالا لكون الله عز وجل أمر ونهى وأوعد. وأما إجابة الوعد جهدا فهو امتثال الأمر طلبا للوصول إلى الموعود به، باذلا جهده في ذلك مستفرغا فيه قواه. وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصارا فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه وتفضله عليه من غير استحقاق منه ولا بذل عوض استوجب به ذلك، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكذلك يشهد أن ما زوع عنه من الدنيا أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منة أيضا من الله عليه من وجوه كثيرة، ويستخرجها الفكر الصحيح، كما قال بعض السلف: يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل، نعمته عليك فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وقال بعض السلف: نعمته فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها، إني رأيته أعطاها قوما فاغتروا. والمسموع كله يعرف به وبصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وعدله وفضله. وهذا الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله. أما السماع به فألا يسمع وفيه بقية من نفسه، فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالمسموع، فيكون سماعه بقيوميته مجردا من التفاته إلى نفسه. وأما السماع له فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه، ويجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع. وأما السماع فيه فشأن آخر، هو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف أو سمة أو نعت أو فعل مما هو لائق بكماله، فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع وينزهه عما لا يليق به. وأما السماع منه فإنما يتصور بواسطة، فهو سماع مقيد. وأما المطلق فلا مطمع فيه إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه، ولكن السماع لكلامه كالسماع منه، فإنه كلامه تعالى الذي تكلم به حقا، فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله. وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله يخاطبه به، فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه، وازدلفت إليه بأيها يبدأ، فما شئت من علم وحكمة وتعرف وبصيرة وهداية وغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.